السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم في الدرس الرابع من شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جمع القرآن. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة بيان كيفية جمع القرآن الكريم، والمراد به جمع مخصوص، وهو جمع المتفرق في الصحف ثم تجميع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور والآيات. ولهذا القرآن كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه القرآن كان يتعجل بالقراءة مع جبريل حتى لا يفوت منه شيء. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان يحفظ القرآن في الصدور، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن واكتمل إنزاله، وكان جبريل عليه السلام يعارضه القرآن في كل رمضان مرة. وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام إذن هذا من جهة الحفظ، فإنه محفوظ في الصدور، وهناك جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحفظونه كعمر وعثمان علي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي سعيد الخدري وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كثر يحفظون القرآن. وأيضا هناك أيضا كتابة ما ينزل من القرآن في إما في العسب والعسيب، وإما في الرقاع، وإما على الحجارة الرقيقة الملساء. كان القرآن يكتب على هذه الأشياء مع كونه يحفظ في الصدور. هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام عنده من كتاب الوحي من إذا نزل الوحي وأملى عليهم ما نزل من القرآن قال: ضعوا هذه في الآية في سورة كذا في مكان كذا. وسيأتينا إن شاء الله أن من جملة كتاب الوحي معاوية رضي الله عنه وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. بعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن كما سيأتي بمشورة من عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا، فبدأوا يجمعون المتفرق من القرآن من هنا ومن هنا حتى اجتمع القرآن كاملا. وصار عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد وفاته انتقل إلى عمر رضي الله عنه، ثم أوصى أن يكون عند حفصة رضي الله عنها وأرضاها، حتى جاء الجمع الثالث أو المرحلة الثالثة، وهي ما فعله عثمان رضي الله عنه، فإنه جمع الناس على مصحف واحد على لغة واحدة كما تقدم، وهو مصحف عثمان رضي الله عنه. سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. البخاري ذكر حديثين في هذا الباب، باب جمع القرآن. يقول: حدثنا، الحديث الأول قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل. موسى ابن إسماعيل قد تقدم وهو التبوذكي وهو من الثقات الأثبات. قال عن إبراهيم بن سعد، وهذا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. هذا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. قال أنه قال حدثنا ابن شهاب، وابن شهاب تقدم معنا، هذا ينبغي أن يحفظ ليتكرر. ابن شهاب هذا كثيرا ما يرد في الأسانيد، وابن شهاب تقدم معنا أنه هو الزهري، محمد بن مسلم الزهري، وهو من الثقات الكبار الأثبات، وعليه هو وأمثاله مدار الحديث الصحيح. قال عن عبيد ابن السباق، عبيد ابن السباق المدني التابعي. وعبيد ابن السباق ذكره الإمام مسلم في الطبقة الأولى من طبقات التابعين، في الطبقة الأولى من طبقات التابعين، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، ليس له سوى هذا الحديث، وإن كان البخاري يقطع الحديث، وعلى هذا سيتكرر اسمه، لكن الحديث حديث واحد طويل، ولهذا سيتكرر، لكن ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، عبيد ابن السباق رحمه الله. ولهذا كرره الإمام البخاري الحديث في التفسير، في التوحيد، في الأحكام. يقول أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، يعني بعد مقتل أهل اليمامة. ومعلوم أن مقتل الصحابة في اليمامة في الحرب الذي صار بين المسلمين وبين المرتدين، وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، واجتمع عنده خلق عظيم وصلوا إلى قرابة 40,000 حمية لا تصديقا بما يقول، وإلا فإنهم يعلمون كذبه. وهنا أبو بكر رضي الله عنه أرسل إلى زيد بن ثابت وهو من كتاب الوحي مقتل أهل اليمامة، يعني عقب مقتل أهل اليمامة، يعني من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد قتل في تلك المعركة قرابة 700 من الصحابة، وقيل أكثر من 1,000، وقد قتل في هذه المعركة، قيل إن القراء الذين قتلوا في هذه المعركة قرابة 70 من القراء. وإذا قيل القراء فهم الذين يحفظون القرآن مع ما فيه من العلم، وهذه طريقة السلف رضي الله عنهم، أنهم يتعلمون 10 آيات يحفظونها ويتعلمون ما فيها من العلم والعمل. ولهذا قد يطول بالشخص حفظ القرآن، والسبب لا لأنه لا يحفظ، لا، بل هم من الحفاظ الكبار، ولكن لأنهم يتعلمون ما في هذه الآيات من العلم ويعملون بها. ولهذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول بعد مقتلي أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فجاء زيد بن ثابت يقول فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، يعني عند أبي بكر، ولا شك أن عمر رضي الله عنه هو الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة وفي الفضل، وهو الملهم الذي وافق الوحي في مواطن. يقول هنا فإذا عمر رضي الله تعالى عنه عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة، واستحر يعني اشتد وكثر. عمر يقول لأبي بكر إن القتل استحر استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، بقراء القرآن، وهذا يدل على أن القرآن كان محفوظ في صدور هؤلاء القراء رضي الله عنهم وأرضاهم مع وجودها في الصحف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال: وإني أخشى أن يستحر، بلفظ الماضي يستحر يعني في المستقبل، والسبب أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، يعني الأماكن التي يقاتلون فيها الكفار، قد يحصل أيضا قتل لهؤلاء القراء كما حصل لهم في لبعضهم في اليمامة مع قتالهم، أو حينما قاتلوا مسيلمة الكذاب، فيذهب كثير من القرآن يعني بقتل الحفظة، هو سيبقى يحفظ بلا شك، لكن هم يحرصون على من سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مع وجود هذه الصحف. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، يقول عمر لي رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر لزيد، قال: قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه قاعدة عظيمة جدا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاتباع والحذر من الابتداع. ولهذا أبو بكر قال: كيف نصنع شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عمر: هذا والله خير، يعني بالنسبة لنا خير أن يجمع في القرآن، ردا عليه لقوله: كيف نصنع شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الشراح، شراح البخاري، يقول لما قال عمر هذا والله خير، قال: هذا إشعار بأن من البدع ما هو حسن، هكذا قال بعض شراح البخاري، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن البدعة ليس فيها شيء حسن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، كل بدعة. فكيف يأتي شخص يقول بعض البدع منها ما هو حسن؟ هذا ليس بصحيح، لكن هذا من قبيل هذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، ليس من قبيل البدع، لكن هو من باب الوسائل التي تفضي إلى المقاصد المطلوبة، وأيضا من باب المصالح المرسلة، من باب المصالح المرسلة التي ليست هي غايات، إنما هي وسائل إلى حفظ الغايات. وعلى هذا جمع في المصاحف، تنقيط الحروف، تشكيل الطباعة الآن الفاخرة، كل هذا من باب المصالح المرسلة. يقول: فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري لذلك، يعني الذي شرح الله صدره، صدر عمر، شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، يعني رأى أن كلام عمر رضي الله عنه ورأي عمر أنه صواب. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب. هو لماذا جعل زيدا هو الذي يجمع؟ قال: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اختار زيد بن ثابت رضي الله عنه لأربعة أمور أو أربع صفات. الأول قال: شاب، أنك شاب، رجل شاب. فالأول كونه شاب، يقول الحافظ: كونه شاب يكون أنشط لما يطلب منه، بخلاف الرجل الكبير فإنه يضعف، ولهذا الإنسان يغتنم الشباب في كل شيء في الخير. الثاني قال: عاقلا، كونه عاقلا يكون أوعى له. الثالث: وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه وتطمئن. الرابع: كونه يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات التي اجتمعت في زيد لم تجتمع لغيره، قد تكون هذه الصفات موجودة في غيره، لكن متفرقة، وهنا وصفه كان يكتب الوحي، هذا لا يكون لكل أحد. ولهذا قال أنت رجل شاب، فهنا أشار إلى القوة والنشاط والبعد عن النسيان، لأن الإنسان كلما تقدم به العمر ضعفت الذاكرة، وأيضا لا يتهم أنه لا يكذب وأنه صدوق، وفيه تمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه وتمكنه من هذا الشأن. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه بصيغتي الأمر، تتبع واجمع، فأمره أن يتتبع القرآن وأن يجمعه. يقول فوالله، يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به، يعني أبو بكر، من جمع القرآن. الأول يقول فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به، في الأول قال كلفوني، والثاني قال مما أمرني به، فعبر بقوله كلفوني بصيغة الجمع، وعبر بأمرني بصيغة المفرد، بأن كلفوني باعتبار أبي بكر وعمر ومن وافقهم، وأما أمرني لأن عمر، لأن أبا بكر هو الخليفة وهو الذي أمره أن يفعل ذلك. وزيد إنما قال هذا خشية التقصير، خشية التقصير، لكن الله عز وجل يسر ذلك تصديقا لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقول عز وجل ولقد يسرنا الذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قلت لهم كيف تفعلون شيئا. زيد أيضا قال مثل ما قال أبو بكر لعمر، هو يقول لي أبي بكر وعمر، يقول زيد، قلت لهم كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، يعني أبو بكر، هو أي جمعه، جمع القرآن، هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني، يعني يراجع زيد بن ثابت لأجل أن يجمعه وأن يتتبعه، حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه، يتتبع مما عنده وعند غيره، مع أنه كان يحفظ القرآن وعمر يحفظ القرآن، لكن يتتبعه في الصحف، ويتتبع من كان معه شيء من القرآن سمعه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أجمعه من العشب، العشب، والعشب هنا جريد النخل العريض العالي من القوس، كانوا يكتبون عليه، واللخاف، اللخاف بكسر اللام وفتح الخاء، اللخاف، وهي الحجارة الرقيقة، حجارة رقيقة يكتبون عليها، وقيل هي الخزف، وصدور الرجال، حيث أو الواو بمعنى مع، يعني مع الحفظ، فهو يجمع ما كتب في هذه الرقاع، وأيضا يسمع ما عند الرجال مما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يوافق المحفوظ، يوافق المكتوب. وكانوا لا يقبلون من أحد إذا جاء بالآية وأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين، من باب التوثيق، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة. يقول زيد رضي الله عنه، وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة ابن أوس بن يزيد بن حرام، هو مشهور بهذه الكنية ولا يعرف اسمه، شهد بدرا وما بعده، يعني بدري رضي الله عنه، الله الأنصاري النجاري، لم أجدها مكتوبة مع أحد إلا هذا الرجل، لهذا الصحابي رضي الله عنه، وهي قوله عز وجل في آخر التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ما عليه ما عنتم، إلى آخر السورة. وإلا فإن زيد بن ثابت وعمر رضي الله عنه يحفظون هذه الآيات. فكانت الصحف التي جمع فيها زيد بن ثابت القرآن عند أبي بكر لما جمعها ورتبوا السور، كانت عند أبي بكر رضي الله عنه مع ترتيب الآيات حتى توفاه الله وهي عند أبي بكر لأنه هو الخليفة. ثم بعد ذلك انتقلت إلى عمر لأن الخلافة انتقلت إليه. يقول عند عمر حياته، يعني مدة حياة عمر، عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم أوصى أن تكون عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، فهي وصية عمر وقد حفظت هذا حتى طلب عثمان منها ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وهنا كونها عند أبي بكر هذه الصحف وعند عمر هذا واضح، فهما الخليفتان وهما أعلم بمصالح الأمة، وأحفظ ما تكون هذه الوثائق عند الخليفة بلا شك. أما حفصة فلأن عمر رضي الله عنه أوصى أن تكون عند ابنته رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أمر لن يتغير لأنه محفوظ، ولا يمكن لحفصة أن تغير شيئا حشاها من ذلك رضي الله عنها، وهو محفوظ في الصدور، صدور العلماء، صدور الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الحديث الأول. ثم قال رحمه الله، طبعا هذا الحديث فيه فوائد لكن هذا المهم هنا هو جمع القرآن، الشاهد هو جمع القرآن، وأن القرآن مر بمراحل ثلاث. الأول كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يحفظ في الصدور ويكتب في الرقاع لكنها متفرقة، ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه جمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه في من الصحف من الرقاع ومن اللخاف ومن العشب ومن حتى جمع القرآن آياته والسور وحفظه عنده رضي الله عنه حتى لا يفقد منه شيء. المرحلة الثالثة هي مرحلة هذا الحديث وهو عثمان رضي الله عنه. يقول حدثنا موسى حدثنا إبراهيم. موسى هذا هو المتقدم في الإسناد الماضي، الإسناد الماضي قال موسى بن إسماعيل والإسناد هذا قال موسى. وهذه فائدة الأسانيد، تكرار الأسانيد، أنه أحيانا قد لا ينسب قال فلان، وأحيانا ينسب إلى أبيه يعني يذكر أبيه أو يذكر أباه، أحيانا يكون حدثنا وأحيانا عن مثلا. فلا شك أن جمع الأسانيد، وبالمناسبة البخاري لا يعيد إسنادا مع نفس الحديث ونفس الإسناد أبدا، لا بد أن يكون فيه نكتة في الإسناد، إما أن يكون فيه تصريح أو ذكر اسم، أو مثلا قد يقول ابن شهاب في مقام، في مقام يقول الزهري، قد يقول مثلا هنا حدثنا موسى وهناك حدثنا مثلا موسى ابن إسماعيل وهكذا، لا يعيد. هنا الحديث قال حدثنا موسى حدثنا إبراهيم، إبراهيم هذا هو الذي في الإسناد السابق، إبراهيم ابن سعد، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كما تقدم. يقول حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب المتقدم محمد بن مسلم الزهري، أن أنس ابن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث هو في الجمع الأخير الذي فعله عثمان رضي الله عنه، وسببه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه جاء إلى عثمان، قدم على عثمان في المدينة في خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان يغازي أهل الشام، وكان يغازي أهل الشام أي يجهز رضي الله عنه أهل الشام في فتح أرمينيا بفتح الهمزة أر، كسر الميم أر من، سكون النون وكسر، نعم سكون الياء وكسر النون، أر منية، وبعضهم يشدد أر منية، هذا بالتسهيل مخففة وقد تثقل، أرمينية أرمينية وأرمينية تشدد وتخفف، وهي مدينة عظيمة بين بلاد الروم، ويضرب بحسنها وجمالها وطيب هوائها وكثرة مياهها وأشجارها الشيء الكثير. وأذربيجان، وأذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال، أذري كسر الراء وفتح الباء، وأذربيجان، وأذربيجان. وأذربيجان هذه أيضا بفتح الهمزة وسكون الذال معجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتية وفتح الجيم وبعد الألف نون. وفتح قوم الذال، فتح قوم أذربيجان، يعني أذربيجان، أذربيجان فتح الهمزة. وعلى كل حال هذا الضبط وهذا الضبط ماشي، إن سكرناها أذربيجان بيجان، أذربيجان بيجان، أو قلنا مثل ما بعضهم قال بفتح الذال، فالأمر واسع، وهي بلدة معروفة موجودة إلى الآن بهذا الاسم. يقول: فأفزع حذيفة اختلاف قراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة المحمدية قبل أن يختلفوا في الكتابة في اليهود والنصارى، لأن حذيفة ذهب وتأمر أيضا في أذربيجان، وأيضا رأى اختلاف الناس في الكوفة وبعض المواطن اختلافا شديدا، فمنهم من يأخذ بمثلا بكذا بلغة كذا من العرب، بعضهم بمصحف فلان، فهو يقول إن الناس بدأوا يختلفون. أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب ويأتون بما لم يسمع به أهل العراق، قراءة بن مسعود، فيأتون بما لم يسمع به أهل الشام. وسيأتينا عمر رضي الله عنه لما سمع شيئا على غير ما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، فصار بينهم اختلاف، فربما وصل بهم الأمر إلى الشقاق، وربما ما هو أشد من ذلك. فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسل إلينا بالصحف التي كان أبو بكر رضي الله عنه أمر بها في مجمعها، ننسخها في المصاحف، يقول عثمان، ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى آخره. المصاحف، أي هذه الصحف نسخوها في المصاحف. قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة سعيد عبد الله وعبد الرحمن الأول سعيد وهذا أموي، وعبد الله أسدي، وعبد الرحمن مخزومي، وكلهم من بطون قريش. ثم زيد بن ثابت في شيء من القرآن، أي من العربية، ولو كل عربي فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل يعني، وإلا هناك يعني ألفاظ ليست من ألفاظ قريش لكنها من كلام العرب ولسان العرب. يقول: فإنما أعظم ما نزل بلسان قريش، يعني يعني بلغتهم، ففعلوا كما أمرهم عثمان، حتى إذا نسخوا الصحف المصاحف كان الصحف إلى حفصة، فكانت عندها رضي الله عنها حتى توفيت، فأخذها مروان حين كان أميرا على المدينة إلى آخر ما هو معروف. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى كل أفق من الآفاق بمصحف من هذه المصاحف، مما وقيل إنها أربعة وقيل إنها خمسة على المشهور، فأرسل أربعة وأمسك واحدا. وذلك صاحب القراءات في المقنع قال أكثر العلماء أنها أربعة، أربعة مصاحف نسخ، أرسل واحدا للكوفة وواحدا للبصرة وآخر للشام، وترك واحدا عنده. وأيضا بعضهم قال أنه أصحف مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة، وحبس بالمدينة واحدا وأمر بما سوى المصاحف أن تحرق، أن تحرق. هنا هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. هذا الحديث الجمع الأخير، فإن قال قائل ما الفرق بين جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن وجمع الله عنه؟ فالجواب كما ذكر الحافظ في الفتح عن ابن التين أنه قال أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأن عمر يذهب أهل القرآن اللي هم الحفاظ القراء، فهم يخشون أن يذهب القراء أو يضيع شيء من معظي، فعمر فأبو بكر إنما فعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه لأجل أن يجمع القرآن خشية أن يذهب ذهاب الحملة، لأنه لم يكن مجموعا في مكان واحد، وإنما كان مفرقا في العصب والقاع ونحو ذلك، فجمعه رضي الله عنه في الصحف في صحائف مرتبا لآيات والسور على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم به وحفظوه. إذن جمع الصديق رضي الله عنه خشية أن يذهب منه شيء بذهاب الحملة، أما عثمان خشية الاختلاف لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حيث قرأوه بلغاتهم، القرآن نزل كما سيأتي إن شاء الله، فهذا يقرأ على لغته وهذا على لغته على اتساع اللغة، فربما اختلفوا وتنازعوا كما ذكر حذيفة رضي الله عنه، فأدى ذلك أن يجمع القرآن وأن يجعله على مصحف واحد اللغات الأخرى، فإنه أمر رضي الله عنه أن تحرق المصاحف، وهذه من الحكم العظيمة حتى لا يختلف الناس في هنا. يقول حدثنا ابن شهاب، هذه نسيتها، أن أنا قلت لكم في الباب السابق، الباب السابق، فالباب السابق لما في باب الثاني، أظن في الباب الثاني، أي نعم في الثاني باب نزل القرآن بلسان قريش رقم الحديث 4984 حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنا لا هذا سيأتي إن شاء الله، لا أنا تدري لا نعم لا هذا هو نعم هناك قال حدثنا ابن شهاب أن حذيفة ابن اليمان إلى آخر، لكن في السابق قال الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال رضي الله عنه زيد بن ثابت. قلت لكم أن الحافظ كما تقدم يقول أن هنا في نزل القرآن بلسان قريش لما قال وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت. يقول حافظ الحكم هو معطوف على شيء محذوف يأتي بيانه في الباب الذي بعده، وهو هذا الباب الذي عندنا الآن. فاختصر المصنف هو قول عثمان رضي الله عنه فاكتبوه بلسان قريش. وعلى هذا فإن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان جان وذكر الله الاختلاف وإلى آخره أدرك هذه الأمة فأرسل عثمان، لكن هناك حذف كل هذه الأشياء، قال أرسل عثمان إلى آخره فأمر زيد بن ثابت، يعني حذف هذا كله لأنه أراد الشاهد فقط. لكن هنا جاء هنا يقول يعني هنا أيضا مسألة وهي الصحف والمصاحف، وذكر هنا الصحف والفرق أن الصحف هي الجلود والعصب واللخاف التي في عهد أبي بكر رضي الله عنه جمعوها في هذه الرقاع، وكانت متفرقة كل صورة على حدة، ولكنها مرتبة بآياتها. لكن هنا عثمان رضي الله عنه لما جاء بالصحف نسخت في مصحف، نسخت في مكان واحد ورتبت، رتب بعضها إثر بعض مع بعض يعني، فصارت مصحفا كما هو الواقع الآن. وفعل ذلك عثمان رضي الله عنه باستشارة الصحابة رضي الله عنه. وهنا إحراق عثمان، أمر عثمان أن تحرق المصاحف، هذا يقول علي رضي الله عنه لا تذم عثمان بذلك فإنه رأينا اجتماع الصحابة وليس من على ضلالة، وهذا فيه مصلحة عظيمة حتى لا يفترق الناس. وقد أخذ العلماء من هذا جواز حرق المصاحف إذا كان هناك مصلحة، كأن تكون مثلا مقطعة مثلا كما هو الواقع أحيانا، قد يكون بعض الأوراق فيها اسم الله عز وجل أو فيها بعض الآيات فلا بأس بإحراقها، وهذا من باب الإكرام وليس ممنوعا، هذا من باب الإكرام. ثم ختم رحمه الله هذا الباب قال ابن شهاب اللي هو الزهري وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، وخارجة بن زيد بن ثابت هذا المتقدم أشرنا أنه من الفقهاء السبعة، من الفقهاء السبعة خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري الفقيه الإمام أحد الفقهاء السبعة الأعلام فقهاء المدينة. يقول سمع زيد بن ثابت، سمع والده قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، المصحف يعني فقدوها من جهة المكتوبة أو أيضا من جهة من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. يقول قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، يعني معناها أن زيد يحفظها ويعلمها والصحابة يعلمون ذلك، ولكن هم أرادوا أيضا من سمعها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكثر يعني الشهادة بهذا. فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، وجدناها مع خزيمة ثابت بن أبي ثابت الأنصاري بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهنا هذا اللي هو خزيمة بن ثابت هذا الذي شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل شهادته بشهادتين يسمونه ذو الشهادتين. أما المتقدم أبو خزيمة فذاك رجل آخر كما تقدم، هذاك معه آخر التوبة وهذا معه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه في الأحزاب. يقول فألحقناها، ألحقها في الصحف رضي الله عنه وأرضاه. مسألة أخيرة ما ننهي الدرس هذا اليوم. لو قال السائل، قال شخص: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بجمع القرآن حتى جمعه الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجمعه في مصحف واحد؟ فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمعه لأن الوحي لا زال يتنزل، فربما نسخ شيء من هذه الآيات إما من جهة اللفظ وما فيها من الأحكام، أو الحكم ويبقى اللفظ، أو اللفظ يبقى الحكم كما هو معروف. فلو جمع وجاء النسخ فقرد النسخ على بعض هذه الآيات، آيات القرآن، فلو جمعه ثم رفعت التلاوة مع الأحكام، أو رفعت التلاوة وبقيت الأحكام، لأدى ذلك إلى الاختلاف والاختلاط. فحفظ الله عز وجل القرآن في القلوب حتى انقضى زمن النسخ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعد ذلك حفظ القرآن. وهذا من حفظ القرآن الذي تكفل الله به بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما فعله الصحابة رضي الله عنهم والصديق وأيضا عثمان رضي الله عنهم جميعا. وعلى هذا فإن ما فعل في ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون له سبب، لكن الأصل أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام فالسنة تركه إذا قام المقتضي لذلك. هنا ما قام المقتضي لأنه لا زال هناك الوحي يتنزل، فربما نسخ. وعلى هذا هناك أشياء لم يفعلها عليه الصلاة والسلام فالسنة هو تركها، مثل رفع اليدين في خطبة الجمعة لغير استسقاء، فإن المقتضى موجود ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن نترك ما تركه عليه الصلاة والسلام، كما أن الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام سنة، كذلك ما تركه فإنه يعتبر أيضا من السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الاستقطاع للدعوة نور وهداية.